الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. شيع أهالي مدينة أصفهان وسط إيران جثة من 3 من الشهداء المدافعين عن أمن البلاد الذين ارتقوا إثر نيران مثير الشغب الأخيرة، وجرت مراسم التشييع بحضور حشود غفيرة من أهالي مدينة أصفهان وكذلك شخصيات رسمية رفيعة المستوى. وتمكنت استخبارات حرس الثورة الإسلامية في محافظة أصفهان وسط إيران من إلقاء القبض على عناصر خلية إرهابية هاجموا القوات الأمنية في المدينة، مما أدى إلى استشهاد 3 منهم. قال مستشار قائد الثورة الإسلامية للشؤون الخارجية: لم يكن لدى إيران أبدا أطماع تجاه الدول المجاورة، بل على العكس من ذلك، فكرنا دائما في وجود علاقة جيدة تقوم على الاحترام المتبادل. وفند علي أكبر ولايتي الشائعات حول نية إيران مهاجمة أراضي جمهورية أذربيجان أو السيطرة على هذا البلد، وأضاف أن الشعب الإيراني من جميع القوميات والأعراق هو واحد ويعتبرون أنفسهم إيرانيين. أكد رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن إصدار قرارات متعددة ضد إيران من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية لن يؤدي إلى تعطيل تقدم البرامج النووية السلمية في بلاده. وفي تصريح له أضاف إسلامي اليوم أن اعتماد قرار في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران لن يساعد في دفع الأمور، وسنرد ردا قويا، مضيفا أن قرار الوكالة الدولية ضد إيران هو إجراء غير بناء لممارسة أقصى قدر من الضغوط، مضيفا: يبدو أن الدول الأوروبية الثلاث وأمريكا معتادة على استخدام أساليب الترهيب المختلفة بما في ذلك إصدار القرارات والحظر. أعلن وزير الاتصالات الإيراني إطلاق القمر الصناعي ناهيد إلى الفضاء سيكون قريبا وخلال العام الجاري. وأكد عيسى زارعبور في تصريحة صحفية أن القمر الصناعي خيام نشط ويتم استقبال الإحداثيات منه، مضيفا أننا افتتحنا مركز استقبال صور هذا القمر الصناعي في أكتوبر، وهو أول وأكبر وأكثر مركز تجهيزا لإدارة استقبال صور الأقمار الصناعية في مؤسسة الفضاء. أطلقت القوات التركية عملية جوية واسعة ضد مواقع تنظيمي BKK وAGB في شمال سوريا وشمال العراق. وقالت المصادر إن الطائرات شنت غارة على مواقع قسد في المالكية وريف الدرباسية في الحسكة وعين العرب بريف حلب الشرقي بسوريا، وأضافت أنه تم استهداف مواقع لقسد في شمال الرقة، وذلك بالتزامن مع دخول رتل عسكري تركي إلى ريف حلب الشمالي بعد غارات للمقاتلة التركية. حضر قائد ما يسمى قوات سوريا الديمقراطية قسد من حدوث فاجعة كبرى جراء القصف التركي الذي طال عددا من المناطق التي يسيطر عليها الأكراد في سوريا. وقال مظلوم عبدي في تغريدة على تويتر إن هذا القصف ليس لصالح أي طرف، مضيفا أننا نبذل جهودنا كي لا تحدث فاجعة كبرى، ولكن إن وقعت الحرب سيتأثر الجميع بنتائجها. أصيب صباح اليوم شاب فلسطيني بجراح خطيرة بعد إطلاق قوة الاحتلال الصهيوني النار صوب مركبته قرب مدينة بيت لحم. كما اعتقلت القوة الصهيونية 3 من سكان شرقي القدس كانوا يرافقون الشاب وينتظرونه في سيارة أخرى. انتهى الموجز، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 25 من ربيع الثاني عام 1444 هجري قمري، والمصادف 29 من شهر آبان عام 1401 هجري شمسي، والموافق 20 من تشرين الثاني نوفمبر عام 2022 ميلادي. في 25 من ربيع الثاني عام 288 للهجرة توفي عالم الرياضيات والنجوم والطبيب أبو الحسن ثابت بن قرة الحراني الصابي، وقد ولد ثابت بن قرة عام 221 للهجرة في منطقة حران في بلاد بين النهرين، وكان مجيدا للغتين اليونانية والسريانية، ودرس في مدارس بغداد. ولثابت بن قرة مجموعة قيمة من المؤلفات، منها الذخيرة في علم الطب والمفروضات. في 20 من تشرين الثاني عام 1935 ميلادي استشهد الشيخ عز الدين القسام زعيم نهضة الشعب الفلسطيني لتحرير أرض فلسطين من الاحتلال البريطاني والصهيوني. وقد تلقى الشيخ القسام دراسته الابتدائية في سوريا، ثم توجه إلى مصر ليدرس في جامعة الأزهر، وتعرف على الشيخ محمد عبده وتتلمذ على يديه. وبعد عودته إلى فلسطين كانت البلاد خاضعة للاستعمار البريطاني، وكانت هجرة اليهود من أوروبا إلى أرض فلسطين قد بلغت ذروتها، تمهيدا للإعلان عن تأسيس الكيان الصهيوني، فقام بتشكيل أولى خلايا المقاومة الفلسطينية. وفي عام 1930 ثار الشعب الفلسطيني ضد الاستعمار البريطاني بقيادة القسام، فتمت مهاجمة مواقع القوات البريطانية، إلا أن شحة العتاد لدى المقاومة الفلسطينية سهلت للقوات البريطانية والعصابات الصهيونية مهاجمة مواقع المجاهدين واغتيال الشيخ القسام رحمة الله عليه. وأخيرا، وفي 20 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1920 ميلادي قمعت ثورة الشعب العراقي ضد الاستعمار البريطاني. فبعد الحرب العالمية الأولى وانهيار الإمبراطورية العثمانية، قررت فرنسا وبريطانيا تقسيم ممتلكات الدولة العثمانية في الشرق الأوسط فيما بينهما، فتولت بريطانيا السيطرة على العراق. وعلى أثره اندلعت الثورة الشعبية في العراق ضد الاحتلال البريطاني في 30 من يونيو حزيران عام 1920 بقيادة علماء الدين. وقد أبدى الشعب العراقي مقاومة بطولية، إلا أن حداثة أسلحة القوات البريطانية المحتلة في العراق مكنت المحتل من قمع الثورة الشعبية بعد أن قتلت المئات من أبناء الشعب العراقي وأمرت بنفي كبار قادتها. أيها الأكارم، من طهران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
حشافة حسافة بزماني تمر الثواني، وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد، جفيتك تراني يا زمن ما جفاني تظل انت اقرا الي من الوريد على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب.
اش كثر من ذنوبي على بابك أتوب ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب أقول الله يرحم ولا حتى مهتم ضعت يا إلهي ظلام الدروب اش كثر من ذنوبي على بابك أتوب ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب أقول الله يرحم ولا حتى مهتم ضعت يا إلهي ظلام الدروب رحمتك تغرني وعقابك شديد
حسافة بزماني تمر الثواني وانا اللحظة عنك يا ربي بعيد جفيتك تراني يا من ما جفاني تظل انت اقرا الي من الوريد على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب على نفسي جنيت
أنا اللي بفعالي على حكمك جريء فلا أقدر أنكر وأقول لك بريء ندمت وإجيتك حزين ارتجيتك أيا محسن ولا ترد المسيء أنا اللي بفعالي على حكمك جريء فلا أقدر أنكر وأقول لك بريء ندمت وإجيتك حزين ارتجيتك أيا محسن ولا ترد المسيء لو تردني أخسر ملاذي الوحيد نويت بحياتي وبقايا السنين أعيش بوصالك وأحس بالحنين علاقة محبة العبد ويا رب يا ربي وتعدني من العابدين نويت بحياتي بقايا السنين أعيش بوصالك وأحس بالحنين علاقة محبة عبد ويا رب يا رب وتعدني من العابدين وإذا ترضى عني أموت أنسعي
حسافة بزماني تمر الثواني وانا اللحظة عنك يا ربي بعيد الزهرة إلي من الوريد على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك غريب على نفسي جنيت
جمال العبادة جعلني بهيام على لساني ذكرك جميل الكلام معاني وجودي عرفتها بسجودي يسر اشتياقي بليالي القيام جمال العبادة جعلني بهيام على لساني ذكرك جميل الكلام معاني وجودي عرفتها بسجودي يسر اشتياقي ليالي القيام يا رب من محبتك ألا من مزيد
حسافة بزمان تفر الثواني وانا بلحظة عنا يا ربي بعيد جفيتك تراني يا من ما جفاني تظل انت اقرب الي من الوريد على نفسي جنيت
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم واقع الطفولة في يوم الطفل العالمي محور حديثنا في هذا اللقاء بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net كما يمكنكم أحبتنا الكرام إرسال رسائلكم النصية والصوتية على الواتساب والتليجرام على الرقم 00989215489950 أحبتنا الكرام في لقائنا هذا البداية ستكون مع فقرة صراع البوتقة تقدمها الزميلة ندى وفي هذه الفقرة سنكون مع رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب الأستاذ عطية الأعسم بعد ذلك سنكون مع ضيفنا في هذا اللقاء وحديثنا حول واقع الطفولة الفلسطينية في يوم الطفل العالمي ثم بعد ذلك نستمع إلى فقرة الإفباء فلسطينية مع الزميلة منار التي تلقي فيها الضوء على حياة الشاعر حنا بن داود سويدة ونموذج من أشعاره لنختم هذا اللقاء بفلسطين الأرض والذاكرة مستمعينا الكرام، البداية مع صراع البوتقة والزميلة ندى.
صراع البوتقة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. قررت بلدية الاحتلال في بئر السبع رصد منح دراسية للطلاب الأكاديميين الذين ينضمون لميليشيا بارئيل اليمينية المسلحة الذي جرى تشكيلها مطلع العام الجاري. القرار أثار غضبا عارما في منطقة النقب المحتلة، وأكد كثيرون أنه يندرج ضمن سياسات البلدية وحكومة الاحتلال العنصرية تجاه الفلسطينيين. الزميل رمزي دلول والتقرير التالي.
حالة من الغضب تسود الشارع الفلسطيني في منطقة النقب بالداخل المحتل عقب قرار بلدية الاحتلال في بئر السبع برصد منح دراسية للطلاب الأكاديميين الذين يقبلون بالانضمام إلى ميليشيا بارئيل المسلحة والتي جرى تشكيلها مطلع العام الجاري بدعم من حزب عتمة يهوديت برئاسة إيتمار بن غفير. المنح التي تحمل الطابع الأكاديمي الدراسي تعكس تفشي اليمين المتطرف في مؤسسات الكيان، وبلدية بئر السبع المحتلة أوضح مثال على ذلك، حيث أصبحت الحاضنة الأكبر لكل ما هو معاد للفلسطينيين، لا سيما بعد تحويل قسم من الضرائب للميليشيات المسلحة التي تعمل على إنشائها. ووفقا لأهالي بئر السبع، فإن الميليشيات المسلحة واحدة من الأدوات التي تستخدمها سلطات الاحتلال ضد أهالي النقب لتطبيق مخطط برافر الهادف للسيطرة الكاملة على المنطقة نظرا للأهمية الاستراتيجية التي تتمتع بها. ومنذ هبت الكرامة إبان معركة سيف القدس في أيار مايو من العام 2021، تصاعد الدعم العلني لإنشاء ميليشيات مسلحة في مدن الداخل المحتل ضمن سياسات البلديات وحكومات الاحتلال المتعاقبة العنصرية ضد الفلسطينيين، في محاولة لترهيب الفلسطينيين وتزوير تاريخ هذه المدن وترسيخ التهويد، فيما يبقى ثبات الفلسطيني في بيته وأرضه دليل على أن كل محاولات الاحتلال ستبوء بالفشل.
نشكر الزميل رمزي دلول على هذا التقرير. وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع رئيس المجلس الإقليمي للقرى الغير معترف بها في النقب عطية الأعسم، نستمع معا.
سيد عطية، ما الذي يعنيه أن تعطي بلدية الاحتلال منحا دراسية للذين ينضمون إلى ميليشيا بارئيل اليمينية المسلحة في المنطقة؟ وهل يشي ذلك إلى مخطط ما في منطقة النقب؟
يعني رئيس بلدية بئر السبع تحول إلى عنصري، ونحن نعرف أن عندما يتطرف القيادة الإسرائيلية والقادة الإسرائيلية ضد المواطنين العرب كذلك شعبيتهم في الأوساط اليهودية. هدف هذا الرجل أن يبقى رئيس البلدية، وحتى يبقى رئيس للبلدية يجب عليه أن يكون متطرفا حتى يتم انتخابه. وهو ما يقوم به يعني الآن في يعني ميليشيا بارئيل التي أقامتها عثمان يهوديت أو القوة اليهودية، وهذا الرجل يعني أفكارهم تابعة ومشابهة لهذه الحزب ولهذه المجموعة، وهو يريد إقامة المجموعة المسلحة ضد العرب في مدينة بئر السبع، لأنه لا يريد من العرب أن يدخلوا مدينة بئر السبع وأن تكون مدينة بئر السبع يعني نظيفة كما يقولون من العرب، وأن لا يدخلها إلا اليهود فقط. طبعا هذه الملاحقات للمواطنين العرب تجعلهم لا يدخلون المدينة ولا يعني يتسوقون فيها، وهذا في واقع الأمر ينعكس سلبا على اليهود وعلى التجار اليهود، لأن ملايين الأموال وملايين الشراكل يدفعها العرب من التسوق في هذه المدينة، والآن أصبح العرب لا يتسوقون هنالك ومقاطعين تقريبا شبه تام، مقاطعة شبه تام لهذه المدينة، ولا يذهبون إلا إذا كانت هنالك محاكم أو مستشفى أو الجامعة، غير ذلك لا يذهبون إلى هذه المدينة. يعني هذا كل حراك عنصري هدفه منع العرب من دخول المدينة.
طيب سيد عطية، هل يشكل ما يقوم به رئيس البلدية في النقب خطرا مباشرا على الفلسطينيين هناك؟
أنا يعني احنا إذا نظرنا إلى المجتمع اليهودي، المجتمع اليهودي تقريبا جميعه مسلح، وكل يهودي يستطيع أن يقتل العربي وأن يطلق عليه نار وأن يتعدى عليه، وطبعا سيلقى المساعدة من الشرطة وسيلقى المساعدة من القضاء الإسرائيلي، لأن عندما يكذب ويدعي أنه تم الاعتداء عليه وأنه يدافع عن نفسه فالجميع جميع السلطات تقف معه. فهذا شيء احنا بنعرفه، هذا شيء معروف. الآن يريدون أن يزيدوا الأمر وأن يصبح الأمر يعني واقع عملي حتى يعطوهم يعني يعطوهم أشياء كما تفعل الشرطة، يعطوهم القانون في أيديهم وهم ينفذون القانون بشكل غير قانوني.
رئيس المجلس الإقليمي للقرى الغير معترف بها في النقب عطية الأعسم، كنت معنا عبر الهاتف من النقب، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجره الزميل حسن نمر مع رئيس المجلس الإقليمي للقرى الغير معترف بها في النقب عطية الأعسم، نأتي أعزائي المستمعين إلى ختام فقرة صراع البوتقة، عودة إلى الأستوديو.
مع نهاية فقرة صراع البوتقة نشكر الزملاء ندى فاضلي، رمزي دلول، حسن نمر معد الفقرة، مع الشكر الموصول لرئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب عطية الأعسم. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. واقع الطفولة الفلسطينية في يوم الطفل العالمي محور حديثنا في هذا اللقاء. سيكون معنا الأستاذ الدكتور عمر رحال، مدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية شمس. وإلى العناوين. لماذا يستهدف كيان الاحتلال شريحة الأطفال الفلسطينيين بشكل خاص؟ كيف تحول هذا الاستهداف إلى سياسة ينتهجها الاحتلال بحق الفلسطينيين؟ ما دور المنظمات والمؤسسات الحقوقية الفلسطينية في توثيق هذه الانتهاكات وتوظيف هذا التوثيق في الهيئات الدولية؟ قال نادي الأسير الفلسطيني أن 160 طفلا فلسطينيا يقبعون في معتقلات عوفر ومجدو والدامون، بينهم 5 أطفال رهن الاعتقال الإداري. وفي تقرير يوم الطفل العالمي أضاف النادي أن أكثر من 750 حالة اعتقال سجلت بين صفوف الأطفال والفتيان منذ مطلع العام الجاري. قراءة واقع الطفولة الفلسطينية في اليوم العالمي للطفل تأتيكم في سياق تقرير الزميل مصطفى بركة.
في يوم الطفل العالمي تحضر اتفاقية حقوق الطفل ليعاد التأكيد على وجوب احترامها وتطبيقها في المحافل الدولية، لكن في فلسطين المحتلة واقع مختلف يعيش فيه الأطفال ظروفا استثنائية. فمنذ بداية العام الحالي سجل 750 حالة اعتقال للأطفال، كان من بينهم جرحى تعرضوا لإطلاق نار قبل الاعتقال وأثناء اعتقالهم، وأسرى مرضى بحسب تقرير نادي الأسير الفلسطيني. في السجون الإسرائيلية أكثر من 160 طفلا فلسطينيا، بينهم 5 أطفال معتقلين إداريا ويقبعون في سجون عوفر ومجدو والدامون. التقرير أشار إلى أن نسبة عمليات الاعتقال تعكس سياسة الاحتلال الممنهجة في استهداف الأطفال وتكشف مستوى الانتهاكات الجسيمة التي يتعرضون لها. ولأن الكيان يجد في جيل الناشئة الفلسطيني تهديدا لأمنه مع تصاعد مستوى المواجهة، يعتقل الأطفال الفلسطينيين خلف القضبان ظنا أنه بذلك يلجم تبلور الوعي النضالي. وفي سعي لانتزاع اعترافات مزعومة، يتعرض الأسرى الأطفال لأشكال متعددة من التعذيب الجسدي والنفسي، وشملت وفقا للتقرير الاعتداء بالضرب المبرح على الأطفال أمام ذويهم وإطلاق النار عليهم خلال اعتقالهم، إضافة لإبقائهم مقيدي الأيدي والأرجل ومعصوبي الأعين قبل نقلهم إلى مراكز التحقيق والتوقيف، ويضاف إلى ذلك حرمانهم من الطعام والشراب لساعات تحديدا في الفترة الأولى من الاعتقال، وكذلك حرمانهم من حقهم في المساعدة القانونية. في سياسة ممنهجة يواصل الاحتلال تنكيله بالأسرى الأطفال، ضاربا عرض الحائط بالقوانين والمواثيق الدولية والاتفاقيات الخاصة بحقوق الطفل وسط تجاهل دولي مريب.
شكرا للزميلة مريم أبو اللوز، ونأسف للخطأ الذي حصل في ذكر اسم المراسلة، مشكورة على هذا التقرير الرائع. وعودة إلى العناوين. لماذا يستهدف كيان الاحتلال شريحة الأطفال الفلسطينيين بشكل خاص؟ وكيف تحول هذا الاستهداف إلى سياسة ينتهجها الاحتلال بحق الفلسطينيين؟ وما دور المنظمات والمؤسسات الحقوقية الفلسطينية في توثيق هذه الانتهاكات وتوظيف هذا التوثيق في الهيئات الدولية؟ هذا ما سنتناوله مع الأستاذ الدكتور عمر رحال، مدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية شمس. دكتور عمر، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. نعم، نرحب بالدكتور عمر رحال، مدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية. دكتور عمر، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
مرحبا، أهلا وسهلا.
الله يسلمك دكتور. العالم يحتفل باليوم العالمي للأطفال، ماذا عن واقع الطفل الفلسطيني اليوم؟ وما الذي يميز واقعه عن واقع أطفال العالم؟
جزيلا على الاسم. عالم يحتفل،
نعم،
اليوم العالمي للطفل، ولكن نحن الفلسطينيون نحتفل بمزيد من خشية دم الشهداء الأطفال الذين تستطيعون قوات الاحتلال. الاحتفال بذهاب أمهات الأطفال وذويهم إلى سجون زيارة أطفالهم في السجون. الواقع مزيد من الاجتياحات والقتل والتشريد وهدم البيوت والإزاحة والمنع من حرية الحركة والتنقل، منع لأطفال قطاع غزة من الوصول إلى القضاء الغربية وإلى السفر في الخارج. نعيش في سجن كبير، لا يمر يوم بدون اجتياح أو اقتحام أو اقتحام مدرسة أو اعتقال طفل أو إطلاق للمرأة أو استخدام الغاز يعني السام ضد أطفالنا. وبالتالي يعني وضع داخلي سيء، لأنه الاحتلال يجثم على أراضينا، والاحتلال في حقيقة الأمر لا يحاسب ولا يعاقب، هناك إسلام من العقاب على المستوى الدولي. وبالتالي الاحتلال يمعن في جرائمه ضد أبناء شعبنا. الحال حال أطفالنا ليس كأطفال العالم. لا يوجد هناك أخي الكريم أي مكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة آمن لنقول أن هؤلاء الأطفال سيذهبون إلى حديقة أو إلى يعني مكان للعب أو ما شاكل ذلك كل تحت مرمى النيران الإسرائيلية. أضف لذلك دخول المستوطنين على الخط واستهدافهم أيضا للأطفال وترويحهم للأطفال جراء يعني اقتحام القرى أو يعني القيام بإطلاق النار على المنازل القريبة من المستوطنات. وعندما نتحدث عن أطفال البدو والأطفال في المناطق المهمشة هناك اعتداءات يومية من المستوطنين والجيش. وتخيل عندما يذهب الأطفال في مسافر يبقى إلى مدارسهم كيف يكون الحال؟ هناك مناحقة من المستوطنين تحت السماء وبصر جيش الاحتلال. مرة أخرى حال بائس وكارثي يعيشه الأطفال الفلسطينيين بعد السياسة الإسرائيلية الممنهجة التي تمارسها دولة الاحتلال بحق الطفولة الفلسطينية. دولة الاحتلال استهدافها للأطفال الفلسطينيين خيارها الأول، سواء كان القتل بهدم البيوت باقتحام المدارس بالاعتقال بالجرح إلى آخره. وهناك لدينا أكثر من 250 طفل فلسطيني في سجون الاحتلال ولدينا 50 طفل تحت 14 عام. لا يوجد دولة في العالم تسمح باعتقال الأطفال لا دولة الاحتلال. هناك أمر عسكري رقم 132 وتعديلاته لل 2011 الذي يسمح لجنود الاحتلال باعتقال الأطفال. وهناك ما يسمى أيضا بالحبس المنزلي في القدس المحتلة. أي طفل عمره أقل من 12 عام يتم اعتقاله منزليا. هذا هو الحال وهذه هي الإطلالة على واقع الطفل الفلسطيني.
طيب 750 حالة اعتقال سجلت بين صفوف الأطفال والفتيان منذ بداية العام الجاري، هناك 160 طفل يقبعون في معتقلات الاحتلال وطبعا 5 منهم أيضا في الاعتقال الإداري. هذا ما جاء في التقارير الرسمية حيال وضع الطفولة الفلسطينية بمناسبة يوم الطفل العالمي. ماذا تحمل هذه الأرقام؟
يعني هذه الأرقام تعني بأن الاحتلال لا يحتاج الدول الإنساني، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة التي تتحدث عن المدنيين حماية المدنيين الواقعين تحت الاحتلال. وأيضا تؤثر على أن الاحتلال يدير الظهر لأكثر من 22 يعني نص في اتفاقية حقوق الطفل أو في القانون الدولي الإنساني، يعني أقصد هنا اتفاقية جنيف الرابعة وبروتوكولها فيما يخص الأطفال. أطفال محميين بالقانون الدولي مرتين، أولا كونهم أطفال، أولا كونهم مدنيين لا يشاركون بأعمال أو قتالية، وثانيا كونهم أطفال، يعني هم محميين مرتين في القانون الدولي. هذا يدل على أن إسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال لا تحترم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ويدل على أن المجتمع الدولي يدير الظهر لما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وعلينا أن نتذكر الطفل يعني إيلان الذي سقط غريقا وهو يعني سوري، كيف قام العالم وطبعت بعض الدول يعني على عملتها سورته، وكيف في ذات الوقت قامت الطفلة اليزيدية نادية مراد بمخاطبة العالم من على منبر مجلس الأمن. هذا يدل أن هناك ازدواجية في المعايير وهناك سيف في مجلس للمجتمع الدولي. المجتمع الدولي تحرك لأوكرانيا ونحن في المناسبة ضد الحروب، ولأننا عشنا الحروب وعشنا اللجوء والقتل والتشريد. يعني أقام الدنيا ولم يبعدها حول موضوع أوكرانيا، ولكن من 74 عام الشعب الفلسطيني والأمريكيين يرزحون تحت الاحتلال، ولكن هذا العالم لا يتحرك. وبالتالي يعني الأمين العام للأمم المتحدة العام الماضي عندما طلبت بعض الدول وضع دولة الاحتلال وجيش الاحتلال على القائمة السوداء قائمة العار التابعة للأمم المتحدة، رفض الأمين العام ومعه يعني الأمم المتحدة ووضعت بعض جيوش الدول العربية على هذه القائمة. كيف يقبل الأمين العام ومنظمة اليونيسف المسؤولة عن الصفونة في العالم هذه الجرائم التي الاحتلال دون أن يحرك ساكنا؟ كيف يقبل ما يسمى بالعالم الحر هذه الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال؟ وبالتالي الإفلات من العقاب وإدارة الظهر وعدم المحاسبة هي التي أعطت دولة الاحتلال الضوء الأخضر لاعتقال المزيد من الأطفال الفلسطينيين وزدهم في سجونها.
نعم. طيب الممارسات والسلوك العدواني من قبل جنود الاحتلال كيف تؤثر على نفسية الطفل الذي يتعرض لهذا السلوك؟ كيف يؤثر على باقي الأطفال الذين يشاهدون هذه المشاهد؟
أخي العزيز، أنا أقول لك بأن كل طفل فلسطيني بحاجة إلى طبيب نفسي. ليس لا سمح الله لأنه يعني لديه لوزة ولكن جراء ما مارس ضده. تخيل عندما يكون هؤلاء الأطفال والطفلات في بيوتهم نيام وتلحظ أن هناك اعتقالا يعني لفلسطيني أو فلسطينية، كيف يدخل جنود الاحتلال على البيوت؟ كيف يتم الاقتحام وخلع الأبواب؟ وكيف تكون الكلاب يعني الشرسة أجلة الله داخل البيوت فوق رؤوس الأطفال؟ كيف عندما الطفل أو هذه الطفلة ما هي النفسية التي سيتعامل بها؟
نعم.
ولذلك أقصد ممارسات الاحتلال جميعها هي مثل يعني الطفولة ضد كل من هو فلسطيني. ولذلك يعني هذه الإجراءات تؤثر تأثير سلبي وكبير على نفسية الأطفال. السياسة والإجراءات الإسرائيلية إطلاق النار وتخويف الأطفال وإرهاب الأطفال وما يشاهدوه من أعمال يعني قتل وإعدامات ميدانية سواء لزملائهم وأقرانهم أو لأقاربهم على شاشة التلفزة أو يعيشوا حيا في الأحياء والمدن والقرى الفلسطينية لها التأثيرات الكبيرة السلبية على نفسية هؤلاء الأطفال. وبالتالي بوضوح يعني هناك كثير من العلامات اللي لها علاقة يعني بالخوف وبالرعب والفزع من النوم وأشياء كثيرة يعني نلحظها على أطفالنا. والهلوسة إذا بالدق هو نتاج ما يشاهدوه، وبالتالي هذه الكوابيس تبقى حاضرة في المشهد وفي أذهانهم وفي أحلامهم. لذلك يعني ما تقوم به دولة الاحتلال وجيش الاحتلال بشكل مباشر له التأثيرات النفسية على نفسية السلبية بطبيعة الحال على نفسية أطفالنا وبالتالي.
طيب الشهادات توثق استهداف الاحتلال للطفولة الفلسطينية، كيف يمكن توحيد الجهد في استغلالها لكشف جرائم الاحتلال ووقف هذا التصعيد وهذا الإجرام بحق الطفولة الفلسطينية؟
يعني أنا أعتقد أولا يجب أن يكون هناك ترتيبا للبيت الفلسطيني، وبالتالي هذه الشرذمة وهذا التشظي الذي نعيش نحن كفلسطينيين هذا واحد من الأسباب التي تعطي إسرائيل الضوء الأخضر لممارسة يعني مزيد من القمع. الموضوع الآخر له علاقة بتحركنا سواء كان السلطة الوطنية الفلسطينية أو الأحزاب السياسية الفلسطينية أو مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية على المستوى الدولي، كلهم باختصاصه وكلهم يعني في مجال عمله. وبالتالي إذا كان لدينا رؤية أو بالحد الأدنى رؤية وبالشيء الأبعد استراتيجية يمكن أن يكون هناك تأثير. تخيل أنه لغاية اللحظة لا يوجد هناك صورة خبرية لطفل أو طفلة فلسطينية كما على سبيل المثال الطفلة الفيتنامية التي هربت من يعني القصف الأمريكي في سبعينيات القرن الماضي وهي عارية ذات 6 سنوات. ولا يوجد هناك كما إلى يعني السوري أو الطفلة يعني السودانية التي كادت إحدى النسور أن تنقط عليها. لا يوجد هناك صورة خبرية، وبالتالي الإعلام أقصد هنا الرأي العام، وكيف يمكن لنا أن نؤثر على الرأي العام، كيف لنا أن نحمل قضايانا وأن يخاطب أطفالنا يعني مجلس أوروبا أو البرلمان الأوروبي أو مجلس الأمن أو الجمعية العامة. هذه مسألة في غاية الأهمية. حتى الفرق الرياضية غدا التي ستلعب هنا أو هناك، عندما يكون هناك مثلا أطفال حاضرين سواء كانت على التيشيرتات أو في المدرجات أمام العالم، هذه مسألة في غاية الأهمية. هذا يتطلب مزيد من الجهد، ليس فقط مطلوب منا الجهد القانوني الحقوقي على أهميته، لكن هناك الدبلوماسية الشعبية والدبلوماسية الفرق الرياضية، وهناك الأحداث البرلمانات، وهناك الشباب في العالم. الإعلام الاجتماعي يجب أن يكون حاضرا، وبالتالي كل المسارات علينا أن نستخدمها كفلسطينيين من أجل الوقوف أمام الطلب الإسرائيلي وفضح يعني سياسة الإجرام الإسرائيلية ضد أبناء شعبنا لا سيما الأطفال منهم.
طيب ماذا عن دور المحافل الدولية بهذا الصدد دكتور باختصار لو سمحت؟
يعني باختصار شديد، المحافل الدولية كما قلت في إجابة السؤال قبل الماضي يعني هي متفرجة، ولكن لا تقوم كما يجب أن تقوم به من واجب اتجاه دولة مستعدة للاستلاس. مجلس الأمن قراراته في الغالب الأهم أكثر من توصية استنادا للفصل السادس وليس السابع. الولايات المتحدة تقدم في مجلس الأمن، الجمعية العامة كما قلت هناك تقدير، لكن يعني بعض المنظمات تتحرك، مثل مجلس حقوق الإنسان الذي شكل مؤخرا لجنة دولية يعني لجنة تحقيق دولية حول الانتهاكات الإسرائيلية. لكن مطلوب منا نحن كفلسطينيين أن نتحرك وأن نحث المجتمع الدولي ومؤسساته الدولية الحكومية وغير الحكومية المعنية بالشأن، وأيضا المنظمات الإقليمية، لتحرك أكبر وأكثر ضد الاحتلال. لأنه إذا إحنا كنا حتى لا نتحرك، أعتقد أن المنظمات الدولية لن تتحرك أن تكون به. لذلك هناك تقصير كبير، وما ذلك ما زلنا يعني نراهن أن يكون هناك أكبر وأفضل من قبل المنظمة الدولية اتجاه ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة من اعتداءات وانتهاكات إسرائيلية ضد الأطفال الفلسطينيين.
شكرا لك دكتور عمر رحال، مدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية شمس. طابت وقتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا الكرام، أيها البلبل غرد للقلوب، واسكب اللحن ولا تخشى الخطوب، رتل النغمة على غصن الكفاح، إنني اليوم محاط بالكروب. إلى الزميلة منار والفقرة التالية.
ألف باء فاء الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام أهلا بكم، نتعرف في هذه الفقرة بشاعر وأديب فلسطيني مهجري حمل شعره ديباجة الشعراء المهجر من حيث الدعوة للتأمل والدوران في فلك التعبير الوجداني والذاتي. بشعره مسحة رومانسية متألمة وأنات موجعة، وفي لغته سلاسة ورقة. شاعرنا هو حنا بن داود سويدا. ولد شاعرنا في مدينة القدس المحتلة عام 1909، وتوفي في سانتياغو عاصمة تشيلي عام 1963. تلقى تعليمه لغاية المرحلة الثانوية في مدرسة المطران في القدس، وذلك عام 1930. عمل حنا بعد حصوله على الثانوية في التجارة، واستمر فيها إلى سنة 1947، ثم انتقل بعمله إلى سانتياغو عام 1952، وعمل إلى جانب التجارة في الصحافة، وأصدر صحيفة اللهب. أعزائنا الكرام، لشاعرنا حنا سويدا مجموعة كبيرة من المؤلفات المخطوطة، نذكر منها شاعر الحب والجمال عمر بن أبي ربيعة، وهو بالإنجليزية، وأيضا المرفأ الأمين، وفيه تناول تاريخ الهجرة الأولى في الإسلام وقال لي الراوي، ويضم صفحات مشرقة من التاريخ العربي في صدر الإسلام وبعده، والليلة الثانية عشرة من مسرحية شكسبير مع ترجمتها، ومن صور الحياة، ومصارع الأبطال، وهي عبارة عن صور من البطولات الفلسطينية في حرب عام 1948، بالإضافة إلى قصائد متناثرة في عدد من الصحف والمجلات الفلسطينية والمهجرية التي صدرت في أمريكا ولم تجمع. أحبتنا، للتعرف أكثر على الشاعر والأديب الفلسطيني المهجري حنا بن داود سويدا، اخترنا لكم من قصائده قصيدة بعنوان مناجات، نلقي على مسامعكم جزءا من أبياتها لكن بعد قليل. أيها البلبل غرد للقلوب، واسكب اللحن ولا تخشى الخطوب، رتل النغم على غصن الكفاح، إنني اليوم محاط بالكروب. ردد اللحن لكي يجلو الضباب عن سمائي وسحابات اللغوب. لست أدري أسدود في الحياة أم صخور لعراقيل الدروب. لست أدري أترى عبء الشعوب. قد شرحت الصدر بالأمس القريب داعيا للحرب بالدمع الصبيب. أينما طرت ابتسامات الجهاد للعلا تبدو على ثغر الحبيب. لم تنادي القوم إلا للفلاح، لا تبالي الكيد والوغد الربيب. ليت شعري أي شيء قد أذاب، مهجة للطير للعليا تلوب. لست أدري أترى عبء الشعوب. أنت لم ترضخ لوغد أو حديد، بل شحثت العزم مختالا شديد. شدت للأبناء أبراج السعود، تحمل الأعلام بالمجد التليد. لكن الأحداث هبت بالمنون، قد أحيكت من قريب أو بعيد. شاءت الأطماع أن ترخي الجناح، لا تقول اللحن والصوت الطروب. لست أدري أترى عبء الشعوب.
قد شربت العسف في ظل اليهود، لا تعير الطرف إلا بالقيود، تلكم الأوغاد تسعى للخلاص من بنيك النجب أشبال الأسود. هللت بالبشر إذ عد اقتراح، كي يسام العرب كي يبقى اليهود. بلغ الأوغاد قد عدت رماح، من شعاع الحق من دمع القلوب. لست أدري أترى عبء الشعوب؟ قد طعنت الوغد في كل القرون، عابسا للحق لا ترضى المجون. طالما جاءتك جند أو جموع، تنشد الإفساد أو تبغي المنون. كنت طيرا سابحا جوف النعيم، عاليا بالمجد للتقوى تصون. كيف تبكي أيها الطير الشديد؟ إنني منك شديد بل غضوب. لست أدري أترى عبء الشعوب؟ أنت في الأرض عظيم بل جسور، شدت أبراج العلا رغم النسور. قد حضنت القدس والمهد الشريف، ثم كنت الرمز في كل الدهور. نال قوم العرب فخرا وانتصار، حيث أصبحت المنى بين الطيور. ليت شعري كيف قد ذقت العذاب، ليتني أفديك في كل الكروب. لست أدري أترى عبء الشعوب؟ أيها التاريخ سجل للأنام، أننا الأحرار نمشي للأمام. طالما سجلت من عهد قديم صفحة بالنور إذ كان الوئام، بشر الأوغاد في جوف الجحيم. سوف يلقون ويصلون الحمام، أيها الطير تبسم للجهاد. واسكب الألحان والصوت الطروب، لست أدري أترى عبء الشعوب؟
وبهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، وقع الطفولة الفلسطينية في يوم الطفل العالم كان محور حديثنا في هذا اللقاء. وطبعا لم يبقى وقت لأن نستمع معا إلى فقرة فلسطين الأرض والذاكرة. نشكر الزميلة منار التي ألقت الضوء على حياة الشاعر حنة بن داود سويدة، وقرأت وقدمت نموذج من أشعاره في هذه الفقرة الرائعة. في ختام هذا اللقاء نشكركم على حسن المتابعة، نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.